العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا تنازع الحافظ أبو العلاء الهمداني والشيخ أبو الفرج بن الجوزي هل في المسند حديث موضوع، فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون في المسند حديث موضوع، وأثبت ذلك أبو الفرج وبين أن فيه أحاديث قد علم أنها باطلة ولا منافاة بين القولين. فإن الموضوع في اصطلاح أبي الفرج هو الذي قام دليل على أنه باطل، وإن كان المحدث به لم يتعمد الكذب بل غلط فيه، ولهذا روى في كتابه في الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع، وقد نازعه طائفة من العلماء في كثير مما ذكره، وقالوا إنه ليس مما يقوم دليل على أنه باطل، بل بينوا ثبوت بعض ذلك، لكن الغالب على ما ذكره في الموضوعات أنه باطل باتفاق العلماء. وأما الحافظ أبو العلاء وأمثاله فإنما يريدون بالموضوع المختلق المصنوع الذي تعمد صاحبه الكذب، والكذب كان قليلا في السلف. أما الصحابة فلم يعرف فيهم ولله الحمد من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كما لم يعرف فيهم من كان من أهل البدع المعروفة كبدعة الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة، فلم يعرف فيهم أحد من هؤلاء الفرق.
نعم، هاتان فائدتان عظيمتان، وهما من جملة العقائد أيضا، من جملة اعتقاد السلف في الصحابة رضي الله عنه، ومن الأمور المتفق عليها مما تبطل به دعاوى أهل الأهواء قديما وحديثا، وهو ما بدأت به بعض الاتجاهات وبعض المفتونين شنشنة لا نزال نسمعها من أخذ دعاوى أن الصحابة منهم من قد يحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يثبت، وهذا لا يمكن، لأنه يتنافى مع عصمة الدين وحفظه، ويتنافى مع تزكية الصحابة رضي الله عنهم وعدالتهم، فإن عدالتهم معلومة من الدين بالضرورة، لأنه لا يمكن أن يتأتى ما تكفل الله به من حفظ الدين إلا بعدالة الصحابة. نعم، من بعدهم بعد ما جاءت الأهواء بعد ما جاءت الفرق قد يكذبون، لكن هؤلاء الذين كذبوا من دون الصحابة أو كذبوا على الصحابة. أما الصحابة رضي الله عنهم فلم يعرف فيهم كما قال الشيخ ولله الحمد من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف بالاستقراء إضافة بل فضلا عن أنه من مقررات الدين ومن لوازم عصمة هذا الدين وثبات الوحي وحفظه وعدالة الصحابة رضي الله عنه. الفائدة الثانية كما قال: كما لم يعرف فيهم من كان من أهل البدع المعروفة، أي أن الصحابة لم يكن منهم أحد من أهل الأهواء والفرق. نعم، الصحابة رضي الله عنهم كسائر البشر قد يقع منهم أخطاء اجتهاد، هذا معلوم، يقع منهم من أخطاء ما يقع من سائر البشر، لكن لا يتعلق هذا بالدين، ولم يعرف أبدا من خلال استقرار حياة الصحابة أن أحدا من الصحابة ابتدع في الدين أو تابع الفرق، لم يعرف فيهم أحد من هؤلاء الفرق. طبعا الفرق اللي ظهرت في عهد الصحابة من الفرق المشهورة 3 فرق فقط: الشيعة بالرافضة بفرقها الأولى، والخوارج، والقدرية. هذه الفرق خرجت في عهد الصحابة، ولم يكن أحد منهم أي من الصحابة قال ببدعة من بدع هؤلاء ولا بغيرها من البدع. هذه أيضا فائدة عظيمة يجب أن نفهمها جيدا، وهذا معلوم بالاستقراء، فضلا عن أنه من أيضا الأصول التي هي من حق الصحابة رضي الله عنه. نعم،
ولا كان فيهم من قال إنه أتاه الخضر، فإن خضر موسى مات كما بين هذا كما بين هذا في غير هذا الموضع.
حتى لو قيل إن الخضر لم يمت وهو خلاف ضعيف، لم يحدث من أحد من الصحابة أن ادعى أنه يأتي الخضر، وهذا رد على البدع الصوفية ومن سلك سبيله، فإنهم لا يزالون يدعون أن الخضر يأتيهم وأنه يستمدون منه أشياء من الدين ويعتمدون عليه وعلى الرواية عنه وعلى فعله في كذبهم وفي بدعهم العلمية والعملية والاعتقادية. نعم.
والخضر الذي يأتي كثيرا من الناس إنما هو جني تصور بصورة إنسي أو إنسي كذاب، ولا يجوز أن يكون ملكا مع قوله أنا الخضر، فإن الملك لا يكذب، وإنما يكذب الجني والإنسي. وأنا أعرف ممن أتاه الخضر وكان جنيا مما يطول ذكره في هذا الموضع، وكان الصحابة أعلم من أن يروج عليهم هذا التلبيس، وكذلك لم يكن فيهم من حملته الجن إلى مكة وذهبت به إلى عرفات ليقف بها كما فعلت ذلك بكثير من الجهال والعباد وغيرهم، ولا كان فيهم من تسرق الجن أموال الناس وطعامهم وتأتيه به فيظن أن هذا من باب الكرامات كما قد بسط الكلام على ذلك في مواضع. وأما التابعون فلم يعرف تعمد الكذب في التابعين من أهل مكة والمدينة والشام والبصرة بخلاف الشيعة، فإن الكذب معروف فيهم وقد عرف الكذب بعد هؤلاء في طوائف.
يشير بهذا إلى أن التشيع في ذلك الوقت في الكوفة، ولذلك استثنى الأمصار مكة والمدينة والشام ومصر ولم يستثن الكوفة. نعم.
وأما الغلط فلا يسلم منه أكثر الناس، بل في الصحابة من قد يغلط أحيانا وفي من بعدهم، ولهذا كان فيما صنف في الصحيح أحاديث يعلم أنها غلط، وإن كان جمهور متون الصحيحين مما يعلم أنه حق. فالحافظ أبو العلاء يعلم أنها غلط، والإمام أحمد نفسه قد بين ذلك وبين أنه رواها لتعرف بخلاف ما تعمد صاحبه الكذب، ولهذا نزه أحمد مسنده عن أحاديث جماعة يروي عنهم أهل السنن كأبي داود والترمذي مثل مشيخة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده، وإن كان أبو داود يروي في سننه منها، فشرط أحمد في مسنده أجود من شرط أبي داود في سننه. والمقصود أن هذه الأحاديث التي تروى في ذلك من جنس أمثالها من الأحاديث الغريبة المنكرة، بل الموضوعة التي يرويها من يجمع في الفضائل والمناقب الغث والسمين، كما يوجد مثل ذلك فيما يصنف في فضائل الأوقات وفضائل العبادات وفضائل الأنبياء والصحابة وفضائل البقاع ونحو ذلك، فإن هذه الأبواب فيها أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة وأحاديث كذب موضوعة، ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة. لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروي في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب.
نعم، هذه تذكرنا بأصل عند السلف، وهذا الأصل يجهله كثير من أهل الأهواء، وقد أيضا أثاره بعض المفتونين في أيامنا هذه، حيث ادعى أن السلف أهل السنة والجماعة في كتبهم وفي يعني مصنفاتهم المعتمدة في العقيدة، خاصة كتب الأثار والسنن المطولة، أنهم يحشون كتبهم بالأحاديث الضعيفة والروايات التي لا أصل لها إلى آخره. هذا المفتون ومن أيضا تأثر بمقولته ظنوا أن السلف، بل ربما يعلمون النهج الصحيح لكن أرادوا إثارة الفتنة، أن السلف يتساهلون في أخذ الدين عن غير المصادر النقية، في استمداد الدين من غير الأحاديث الصحيحة والاستدلال بما لا يصح من الموضوع والضعيف. وهذا جهل وتجاهل، جهل من بعض الذين تابعوا هذه المقولة، وتجاهل من الذي أثارها، لأني أظنه يعرف أن السلف رضي الله عنهم لا يعتمدون في أصل من أصول الدين، ولا في قضية قطعية، ولا في حكم قطعي، ولا في مسألة من المسائل التي عليها جمهورهم، لا يعتمدون فيها على دليل ضعيف أبدا. وكل ما عد من أصول الدين ومن المسائل القطعية أو المسائل حتى المرجوحة كله يستند على دليل، وعلى دليل صحيح، إما آية وإما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وإما من قاعدة شرعية تعتمد على عدة نصوص أو إجماع. كل ما كتبه السلف في أصول الدين يعتمد في الدلالة على هذه الأصول على هذا النهج. ليس عند السلف شيء مما يعتبر من العقائد ومن السنن التي يعدونها من مناهجهم ليس فيها شيء يعتمد على دليل ضعيف أو لم يثبت. لكن بعد استدلالهم على كل مسألة بالدليل الثابت من القرآن والسنة قد يحشدون الآثار الضعيفة من باب الاعتضاد لا من باب الاعتماد. ومعروف أن الآثار الضعيفة قد تكون أكثر من الصحيح، فقد يروي الإمام كما فعل الأجري وكما فعل عبد الله بن عبد بن الإمام أحمد وكما فعل اللالكائي وكما فعل ابن خزيمة وكما فعل غيرهم من الأئمة قديما وحديثا، قد يرون أو يستدلون على المسألة بالحديث الصحيح أو بالدليل الصحيح، قد يستدلون بدليلين أو ثلاثة أو أربعة، ثم يحشدون بذلك أحيانا عشرات الأدلة الضعيفة. فيظن هذا الجاهل أن هذا الحشد هو الدليل، وليس الأمر كذلك. فهم من عادتهم إذا توفقوا من المسألة الشرعية بدليلها بعد ذلك يحشدون الآثار، الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت ضعيفة ما دام الأصل صحيح، والآثار عن الصحابة وعن التابعين، بل وحتى الأشعار وحتى المنامات. فهذا من باب الاعتضاد لا من باب الاعتماد. ومع ذلك كما قال الشيخ لا يستدل أحد من الأئمة بدليل يرى أنه موضوع، لكن الضعيف عند أكثرهم بمثابة الحسن، أو كثير من الضعيف، كثير من الحديث الضعيف هو بمنزلة الحسن، فيستدلون به للاعتضاد لا للاعتماد. يبغي نفهم هذا، وأنا كررت هذه المسألة لأنها ظهرت الآن بمذكرات وبمقالات نشرت وشاعت بين طلاب العلم من قبل أحد المفتونين الذي بدأ ينهش لحوم السلف كما نهش أسلافه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم.
وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا، ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع.
هذه فائدة كما قلت، بل تضمن هذا المقطع فائدتين. الفائدة الأولى أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا لأن الأصل موجود. وثانيا الفائدة الثانية، لم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، هذه إذا قاعدة ذهبية فهمها جيدة. وإذا استدل بعض الأئمة في الحديث نرى أنه ليس له أصل أو غير صحيح أو ضعيف، فإن المستدل به يرى له وجه من القوة، كأن يكون عنده بمثابة الحسن، كما قيل عن الإمام أحمد أنه أحيانا يستدل بالضعيف. الإمام أحمد الضعيف عنده مثل الحسن عند كثير من أئمة الحديث. نعم.
وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شيئا إلا بدليل شرعي، لكن إذا علم تحريمه وروى لكن إذا علم تحريمه وروى حديث في وعيد الفاعل له ولم يعلم أنه كذب جاز أن يرويه، فيجوز أن يروي في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب، لكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله. وهذا كالإسرائيليات، يجوز أن يروى منها ما لم يعلم أنه كذب للترغيب والترهيب فيما علم أن الله تعالى أمر به في شرعنا ونهى عنه في شرعنا. فأما أن يثبت شرعا لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت فهذا لا يقوله عالم، ولا كان أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة. ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه، ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين، صحيح وضعيف، والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به وإلى ضعيف حسن، كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف يمنع التبرع من رأس المال وإلى ضعيف خفيف لا يمنع من ذلك.
نعم، يقصد بذلك أن المريض إذا كان مرضه يعني مميت قاتل فقد لا تقبل بعض أحكامه أو تصرفاته فيما يتعلق بماله، بعض أحكامه التبرع من رأس المال. أما إذا كان المرض خفيف لا يمنع من ذلك فيبقى له حق التصرف. نعم.
وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف، هو أبو عيسى الترمذي في جامعه. والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ، فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفا ويحتج به، ولهذا مثل أحمد الحديث الضعيف الذي يحتج به بحديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم الهجري ونحوهما، وهذا مبسوط في موضعه.
ولذلك مما ينبغي أيضا أن يفهمه طالب العلم جيدا أنه ليس في أمور في أصول الدين وفي أمور العقيدة المتفق عليها أو التي عليها جمهور السلف ليس فيها ما يكون دليله ضعيف ولا حسن ولا حتى آحاد. ولذلك الزوبع حول حديث الأحاد، أقصد أحاد لم تحف به قرائن. نعم، الأحاد نوعين، أحاد يعني تحف به القرائن تدل على صحته، وهذا هو الذي استدل به السلف على كثير من قضايا العقيدة، بمعنى أنه أحاد لكنه صحيح حتى عند الذين يطعنون في دلالة الأحاد، لأنهم هم أخذوا مسألة دلالة حديث الأحاد مجردة عن القرائن التي تحف بالحديث وتقوي، لكنهم يتفقون مع جمهور السلف على أن دليل الأحاد إذا دلت عليه قرائن تحف به وتدل على صحته أو الجزم بأنه يقيني فإنه يستدل به، ومع ذلك فإنه لا يكون ولم يحدث أن أصلا من أصول الدين القطعية الكبرى كان فقط دليله دليل أحد لا يعني تدعمه أدلة أخرى أو شواهد أو قواعد أو إجماع أو قرائن تحف به تجعله بمنزلة الحديث الصحيح القطعي. ومثل ذلك أيضا ما يتعلق بالحديث الضعيف، ليس هناك قضية استدل بها السلف يعني تعبدية شرعية كبرى استدل بها السلف بحديث ضعيف إلا كما قالوا في حديث الفضائل، والفضائل لها قواعدها، الفضائل لها دلالات ترجع إلى نصوص كثيرة تدخل في مجملات النصوص تدخل في قواعد الشرع، فمن هنا قد يستدل بعض السلف على بعض الفضائل وفي الترغيب والترهيب في الحديث الضعيف الضعيف، لكن فيما يرجع إلى قواعد الشرع ولا ينافي قواعد الشرع. نعم.
والأحاديث التي تروى في هذا الباب وهو السؤال بنفس المخلوقين هي من الأحاديث الضعيفة الواهية بل الموضوع.
هذا الاستطراد كله لتثبيت الدلالة عند السلف، استطراد الشيخ هذا كله ليقول أنه لم يحدث أن وجد دليل ولا حتى ضعيف فيما يستدل به السلف في بعض الأمور والفضائل وغيرها يدل على ما ذهب إليه أصحاب التوسلات البدعية، ليس عندهم دليل يصح ولا حتى على أدنى درجة من الدرجات التي يستدل بها السلف على الفضائل. إذا كان السلف يستدلون بالحديث الحسن والضعيف الذي ليس بموضوع أحيانا يستأنسون به في تأييد بعض الفضائل التي لها أصل في الشرع، فإن هذا لم يكن في مسألة التوسل البدعي، فليس هناك ما يصح ولا يعني يقوى دليل على ما يقول به هؤلاء أهل البدع. أقول الشيخ أراد أن يصل إلى هذه النتيجة ليبين أنهم ليس لهم فيما يذهبون أي دليل ولا شبهة دليل إلا الهوى إن شاء الله العافية. نعم.
ولا يوجد في أئمة الإسلام من احتج بها ولا اعتمد عليها، مثل الحديث الذي يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده أن أبا بكر الصديق أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أتعلم القرآن ويتفلت مني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني أسألك بمحمد نبيك وبإبراهيم خليلك وبموسى نجيك وعيسى روحك وكلمتك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد وبكل وحي أوحيته وقضاء قضيته، وذكر تمام الحديث. وهذا الحديث ذكره رزين بن معاوية العبدري في جامعه، ونقله ابن الأثير في جامع الأصول، ولم يعزه لا هذا ولا هذا إلى كتاب من كتب المسلمين، لكن قد رواه من صنف في عمل اليوم والليلة كابن السني وأبي نعيم. وفي مثل هذه الكتب أحاديث كثيرة موضوعة لا يجوز الاعتماد عليها في الشريعة باتفاق العلماء. وقد رواه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب فضائل الأعمال، وفي هذا الكتاب أحاديث كثيرة كذب موضوعة. ورواه أبو موسى المديني من حديث زيد بن الحباب عن عبد الملك بن هارون بن عنترة، وقال هذا حديث حسن مع أنه ليس بالمتصل. قال أبو موسى ورواه محرز بن هشام عن عبد الملك عن أبيه عن جده عن الصديق رضي الله عنه، وعبد الملك ليس بذاك القوي وكان بالري، وكان وأبوه وجده ثقتان. قلت عبد الملك بن هارون بن عنترة من المعروفين بالكذب، قال يحيى بن معين هو كذاب، وقال السعدي دجال كذاب، وقال أبو حاتم بن حبان يضع الحديث، وقال النسائي متروك، وقال البخاري منكر الحديث، وقال أحمد بن حنبل ضعيف، وقال ابن عدي له أحاديث لا يتابعه عليها أحد، وقال الدارقطني هو وأبوه ضعيفان، وقال الحاكم في كتاب المدخل عبد الملك بن هارون بن عنترة الشيباني روى عن أبيه أحاديث موضوعة، وأخرجه أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الموضوعات. وقول الحافظ أبي موسى هو منقطع يريد أنه لو كان رجاله ثقات فإن إسناده منقطع. وقد روى عبد الملك هذه الأحاديث الأخرى المناسبة لهذا في استفتاح أهل الكتاب به كما سيأتي ذكره، وخالف فيه عامة ما نقل المفسرون وأهل السير وما دل عليه القرآن. وهذا يدل على ما قاله العلماء فيه من أنه متروك إما لتعمده الكذب وإما لسوء حفظه، وتبين أنه لا حجة لا في هذا ولا في ذاك. ومثل ذلك الحديث الذي رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب مرفوعا وموقوفا عليه، إنه لما اقترف آدم الخطيئة قال يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي. قال وكيف عرفت محمدا؟ قال لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. قال صدقت يا آدم، ولولا محمد ما خلقتك. وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن مسلم الفهري عن إسماعيل بن سلامة عنه. قال الحاكم وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن في هذا الكتاب، وقال الحاكم هو صحيح. ورواه الشيخ أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة موقوفا على عمر من حديث عبد الله بن إسماعيل بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم موقوفا. ورواه الآجري أيضا من طريق آخر من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه موقوفا عليه. وقال حدثنا هارون بن يوسف التاجر، حدثنا أبو مروان العثماني، حدثني أبو عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال من الكلمات التي تاب الله بها على آدم قال اللهم إني أسألك بحق محمد عليه. قال الله تعالى وما يدريك ما محمد؟ قال يا رب رفعت رأسي فرأيت مكتوبا على عرشك لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنه أكرم خلقه. قلت ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه، فإنه نفسه قد قال في كتاب المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه. قلت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيرا، ضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدار قطني وغيرهم. وقال أبو حاتم بن حبان كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم، حتى كثر ذلك من روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك. وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث، وقالوا إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث، كما صحح حديث زريد بن برد كما صح حديث زريد بن برثملي الذي فيه ذكر وصي المسيح وهو كذب باتفاق أهل المعرفة، كما بين ذلك البيهقي وابن الجوزي وغيرهما. كذلك أحاديث كثيرة في مستدركه يصححها وهي عند أئمة أهل العلم بالحديث موضوعة، ومنها ما يكون موقوفا يرفعه. ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم، وإن كان غالبا ما يصحح فهو صحيح، لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه وإن كان الصواب أغلب عليه. وليس في من يصحح الحديث أضعف من تصحيحه، بخلاف أبي حاتم بن حبان البستي فإن تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجل قدرا. وكذلك تصحيح الترمذي والدارقطني وابن خزيمة وابن مندة وأمثالهم في من يصحح الحديث، فإن هؤلاء وإن كان في بعض ما ينقلونه نزاع فهم أثقن في هذا الباب من الحاكم، ولا يبلغ تصحيح الواحد من هؤلاء مبلغ تصحيح مسلم، ولا يبلغ تصحيح مسلم مبلغ تصحيح البخاري، بل كتاب البخاري أجل ما صنف في هذا الباب. والبخاري من أعرف خلق الله بالحديث وعلله مع فقهه فيه، وقد ذكر الترمذي أنه لم ير أحدا أعلم بالعلل منه. ولهذا كان من عادة البخاري إذا روى حديثا اختلف في إسناده أو في بعض ألفاظه أن يذكر الاختلاف في ذلك لئلا يغتر بذكره له بأنه إنما ذكره مقرونا بالاختلاف فيه. ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحا على قول من نازعه بخلاف مسلم بن الحجاج فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرجها وكان الصواب فيها مع من نازعه كما روى في حديث الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثلاث ركوعات وبأربع ركوعات كما روي أنه صلى بركوعين. صواب أنه لم يصلي إلا بركوعين وأنه لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم وقد بين ذلك الشافعي وهو قول البخاري وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه والأحاديث التي فيها الثلاث والأربع فيها أنه صلاها يوم مات إبراهيم ومعلوم أنه لم يمت في يومي كسوف ولا كان له إبراهيمان ومن نقل أنه مات عاشر الشهر فقد كذب. كذلك روى مسلم خلق الله التربة يوم السبت ونزعه فيه من هو أعلم منه كيحيى بن معين والبخاري وغيرهما فبينوا أن هذا غلط ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والحجة مع هؤلاء فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وأن آخر ما خلقه هو آدم وكان خلقه يوم الجمعة. وهذا الحديث المختلف فيه يقتضي أنه خلق ذلك في الأيام السبعة وقد روى إسناد أصح من هذا أن أول الخلق كان يوم الأحد. كذلك روي أن أبا سفيان لما أسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأم حبيبة وأن يتخذ معاوية كاتبا وغلطه في ذلك طائفة من الكفار. ولكن جمهور متون الصحيحين متفق عليها بين أئمة الحديث تلقوها بالقبول وأجمعوا عليها وهم يعلمون علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. وبسط الكلام في هذا له موضع آخر. وهذا الحديث المذكور في آدم يذكره طائفة من المصنفين بغير إسناد وما هو من جنسه مع زيادات أخرى كما ذكر القاضي عياض قال وحكى أبو محمد المكي وأبو الليث السمرقندي وغيرهما أن آدم عند معصيته قال اللهم بحق محمد اغفر لي خطيئتي قال ويروى تقبل توبتي فقال الله له من أين عرفت محمدا قال رأيته في كل موضع من الجنة مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله قال ويروى محمد عبدي ورسولي فعلمت أنه أكرم خلقك عليك فتاب عليه وغفر له. ومثل هذا لا يجوز أن تبنى عليه الشريعة ولا يحتج به في الدين باتفاق المسلمين فإن هذا من جنس الإسرائيليات ونحوها التي لا تعلم صحتها إلا بنقل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه لو نقلها مثل كعب الأحبار وهب بن المنبه وأمثالهما ممن ينقل أخبار المبتدأ
مبتدأ الخلق
وقصص المتقدمين عن أهل الكتاب لم يجز أن يحتج بها في دين المسلمين باتفاق المسلمين. فكيف إذا نقلها من لا ينقلها إلا عن أهل الكتاب ولا عن ثقات علماء المسلمين بل إنما ينقلها عمن هو عند المسلمين مجروح ضعيف لا يحتج بحديثه واضطرب عليه فيها اضطرابا يعرف به أنه لم يحفظ ذلك ولا ينقل ذلك ولا ما يشبهه أحد من ثقات علماء المسلمين الذين يعتمد على نقلهم وإنما هي من جنس ما ينقله إسحاق بن بشر وأمثاله في كتب المبتدأ. وهذه لو كانت ثابتة عن الأنبياء لكانت شرعا لهم وحينئذ فكان الاحتجاج بها مبنيا على أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا والنزاع في ذلك مشهور. لكن الذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه وهذا إنما هو فيما يثبت أنه شرع لمن قبلنا من نقل ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو بما تواتر عنهم لا بما يروى على هذا الوجه، فإن هذا لا يجوز أن يحتج به في شرع المسلمين أحد من المسلمين.
أحسنت، نقف عند هذا المقطع لأن الشيخ سيستمر أيضا في ذكر نصوص أخرى يعتمد عليها أهل البدع. فالخلاصة أن هذه الأدلة لا تثبت، وهي من عمد أهل البدع الذين يتوسلون التوسلات البدعية، والذين ينسجون أيضا عليها عقائد باطلة فيما يتعلق بقصة آدم وفيما يتعلق بما رآه وما شاهده من حول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني عدم القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، ولا يعني أن الأنبياء عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن الإيمان به من أصول دينهم، هذا أمر آخر له أدلته. لكن الذي ينكره الشيخ هنا الجانب الذي يتعلق بالتوسل البدعي، أما الجوانب الأخرى فلها أحاديث أخرى تدل عليها، أي ما يتعلق بفضل النبي صلى الله عليه وسلم وأن آدم عرفه وأمن به لأنه سيأتي، يعني لأنه نبي أي آدم، وأن الأنبياء كلهم أوصاهم الله عز وجل وأوصى أممهم بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا له أدلة أخرى، مع أنه أيضا في بعض جزئياته نزاع، لكن ما يتعلق بهذه الحكاية التي يتذرع بها أهل البدع في الاستدلال على التوسل البدعي، هذه الأدلة لا تثبت على نحو ما ذكر الشيخ وما سيذكره إن شاء الله في درس قادم. نعم.
هل يقال نفسي هذا؟
لأنه النصوص متواترة على أن خلق السماوات في ستة أيام تبدأ بالأحد كما ورد في نصوص أخرى، فالأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة واللي هي آخر الخلق خلق الله بها آدم، يبقى السبت لم يدخل في أيام الخلق، فيكون في الحديث شذوذ من عدة اعتبار. وإن كان بعض أهل العلم وجهه بتوجيه يعني صعب أو قصدي متكلف، لكن ظاهر شذوذ الحديث، الشذوذ في متن الحديث ظاهر. يقول لك الشيخ الإسلام في الفتاوى أن نعم هذا هو نفس سؤال أبو عمر، يقول مصادر العقيدة ذكرت أنها الكتاب والسنة والإجماع، كيف يكون الإجماع مصدر العقيدة؟ سبق الكلام عن هذا، هو أن الإجماع المقصود به الإجماع المعتبر، إجماع السلف، إجماع الصحابة في وقتهم قبل الافتراق، ثم إجماع أهل الحق بعد الافتراق، والإجماع مبناه الكتاب والسنة، يعني بمعنى لا هناك ما هناك إجماع إلا مبني على نص أو عدة نصوص.